نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار تأتيكم من استوديوهات إذاعة صوت الشعب، معكم أحمد المختفي. أبدأها بالعناوين. سلاح الجو المسير ينفذ عمليات واسعة على قاعدة الملك خالد السعودية. سوريا استشهد 14 مدنيا بينهم أطفال جراء صواريخ التكفيريين. الاحتلال يفجر مبنى جديدا في وادي الحمص في القدس. وأمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى تجنب التصعيد في مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. نفذ سلاح الجو المسير صباح اليوم الثلاثاء عمليات واسعة استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير. وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن الطيران المسير نفذ بفضل الله تعالى بعدد من طائرات قاصف توكي عمليات واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير، مستهدفة الرادارات ومواقع عسكرية أخرى. لتفاصيل أكثر حول العملية ينضم إلينا عبر الهاتف العميد عزيز راشد. أهلا ومرحبا بك.
اهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين.
سيادة العميد، ضعنا في تفاصيل عملية استهداف طيران الجو المسير لقاعدة الملك خالد اليوم.
نظرا لاستمرار الغارات الجوية على الجمهورية اليمنية واستهداف رعيات مدنية، كان لابد من القيام بعملية الرد بالطيران المسير، حيث استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وحققت أهدافها بدقة عالية، واستهدفت الرادارات العسكرية الأمريكية التي هي تابعة للمملكة السعودية، واستطاعت أن تقصفها رغم وجود الأمريكان 5% الذين يدربون على أنظمة الباتريوت والسالب. ومن هذا المنطلق يعتبر اختراق تلك البطاريات تفوق تكنولوجي وأدمغة يمنية قادرة أن تصل إلى الأهداف المحددة بشكل رئيسي، وهذا هو إنجاز، هذا هو ما يدوخ الأعداء، وهذا ما يجعلهم يستصرخون الأمريكان مؤخرا. ولكن بحمد الله تعالى تم الاستهداف في المكان والزمان الذي تحدده المعلومات العسكرية وكذلك قوة الطيران المسير، وهذا إنجاز كبير أيضا إلى استهداف أماكن عسكرية هامة في نفس القاعدة.
نعم سيادة العميد، تعتبر هذه العملية الرابعة خلال نصف شهر لاستهداف قاعدة الملك خالد، لماذا تحديدا هذه القاعدة وما هي الرسالة التي يريد إيصالها الطيران المسير؟
قاعدة الملك خالد هي من أهم القواعد العسكرية في قلب العمق السعودي، حيث وكان هناك يعني صناعة يعني تأسيس للصواريخ وتأسيس أيضا لقاعدة طيران مستمرة في هذه المنطقة، وهي من عشرات العقود موجودة تلك القاعدة حوالي 50 عاما أو 40 عاما، متواجد بها خبراء عسكريين أمريكيين وبريطانيين. ومن هذا المنطلق هذه قاعدة كبيرة وبحجم مستوى عالي من التقنية ومن أيضا التدريب المكثف وكذلك التكنولوجيا العسكرية المتطورة في هذه القاعدة، وبالتالي عندما يتم استهدافها إنما يستهدف قلب هذا النظام المتغطرس الذي اليوم الطائرات المسيرة والقوى الصاروخية تستهدفها وتنكل بكل من بداخلها بهذا النوع من الصاروخ الذي امتلكه الجيش والجيش الشعبية نظرا للحصار المطبق علينا. نقول لهم أنه لا الحصار ولا الجوي والبري والبحري سوف يجعل من الجيش والجيش الشعبية أن يتراجع، بل هو الذي دفعنا إلى أن نصنع مثل هذه الصواريخ ومثل هذه الطائرات المسيرة التي تصل إلى عمق ديارهم، العمق بالعمق والسن بالسن وأيضا المطار بالمطار والميناء بالميناء، وقد كررناها سابقا. والأهداف 300 هي في العد التنازلي لاستكمالها ثم انتقال إلى مراحل أخرى أكثر اتزاعا وأكثر وصولا إلى عمق العدوان بالكامل.
نعم، سؤال أخير سيادة العميد، دائما ما يتم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بطائرات قاصف توكي، لماذا تحديدا هذا النوع من الطائرات؟
هذا النوع من الطائرات قادر على أن يتخطى أنظمة الرادارات والرصد وأيضا الحرب الإلكترونية والتشويش عليها والتخطي لكل هذه المنظومات ومسافة تصل إلى 200 كيلو، هذا إنجاز كبير جدا بأن المنظومات التي في جيزان وإجران لم تستطيع وكذلك في عسير المتقدم لم تستطيع رصدها وقد تخطتها، وهذا هو إنجاز، أي أن تسيير الطائرة هو أصعب من تصنيعها، وهذا هي المعجزة، وهذا هو ما جعل الأمريكان يحضرون إلى هذه القواعد وإلى أن ينقذوا هذا النظام، رغم أن وجودهم بالعشرات الآلاف من القواعد الأمريكية المنتشرة في تبوك وعرعر قواعد أخرى في السليل وقواعد في الخليج شترين مكثف، ولكن هؤلاء 500 كانوا خبراء عسكريين يريدون أن يدربون العسكريين السعوديين على هذه الأنظمة رغم أنهم متدربون، ولكن من الجانب المعنوي فقط لا يعني الجوانب الفنية هم يشتغلونها، ولكن كجانب معنوي لأن انهيارات في الجيش السعودي قد بدت واضحة ولم يعد قادر على مواجهتنا لا من الخطوط الأمامية ولا حتى أنه يخشى من وصول طائرات مسيرة إلى هذه الدواعي باستمرار، لذلك الخوف المستقبلي مخيم عليهم تماما.
نعم، إذن الخبير والمحلل العسكري العميد عزيز راشد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، في أمان الله. ومن سوريا استشهد 14 مدنيا سوريا بينهم أطفال، وأصيب آخرون في جروح الليلة الماضية إثر قصف صاروخي للتكفيريين على الأحياء السكنية في مدينة حلب وريف حماة الشمالي الغربي. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر في قيادة الشرطة حلب قوله بأن المجموعة التكفيرية المنتشرة في منطقة الراشدين غرب المدينة قصفت مساء الاثنين حيي الحمدانية والجمينية بعدد من القذائف الصاروخية، ما تسبب في استشهاد 7 مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة وعدد من السيارات ونشوب حرائق في بعض المنازل. وردت وحدات من الجيش السوري مباشرة على مصادر الاعتداءات في حي الراشدين وسادفت منصات إطلاق الصواريخ وأوقعت قتلى ومصابين في صفوف التكفيريين. وفي ريف حماة الشمالي الغربي استشهد 7 مدنيين بينهم طفلتان وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة قصف صاروخي للتكفيريين على قرية نعور جورين والسقيلبية. وأفاد مراسل سانا في حماة بأن المسلحين التكفيريين يتحصنون في منطقة خفض التصعيد واستهدفوا بعدد من الصواريخ قرية نعور جورين، وسقط أحدها على سيارة ما أدى لاستشهاد 7 مدنيين بينهم طفلتان وتم إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة. كما بيّن المراسل أن الاعتداء تسبب أيضا في أضرار مادية في المنازل والمحال التجارية والممتلكات. فلسطينيا أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على تفجير مبنى سكني في حي وادي الحمص في مدينة القدس المحتلة. ووفقا لمصادر محلية فإن جنود الاحتلال زرعوا المتفجرات في المبنى السكني الكبير ومن ثم فجروه بعد أن أجبروا سكانه على تركه دون السماح لهم بنقل أمتعاتهم. يشار إلى أن قوات الاحتلال فجرت في وقت أسبق من نفس اليوم مبنى آخر يضم شققا سكنية، علما أن المباني تقع في المنطقة المصنفة ألف والتي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية. جريمة الحرب الصهيونية تسجل انتهاك الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين وكذلك الاتفاقية جنيف الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال، فضلا عما تحمله الخطوة الصهيونية من مخاطر تهدد آلاف المنشآت الفلسطينية التي تقع إلى جانب جدار الفصل العنصري. ولدينا تقرير مع زميل ناصر الشرقاوي من إذاعة صوت القدس.
أن يبني الاحتلال جدارا ملاصقا لبيتك لعزلك عن أرضك هو قمة العنصرية، فكيف يكون الحال إذا ما أمرك بهدم البيت لأنه ملاصق للجدار؟ هذا ما حدث في حي وادي الحمص بقرية صور باهر، إذ أن الهدم الذي طال عشرات الوحدات السكنية يهدد مئات أخرى، فضلا عن منع الفلسطينيين من استخدام أراضيهم على بعد 250 مترا من الجدار. وتكشف الجريمة الصهيونية الجديدة عن حجم التهديد الذي يتعرض له الفلسطينيون لجهة تهجيرهم من أرضهم ومحاولات إفراغها، وما يجري بالخان الأحمر ليس بعيدا عن الهدف الاحتلالي، فضلا على مساعيه لتفريغ المنطقة حتى يستطيع ملاحقة الفلسطينيين، كما يؤكد محافظ مدينة القدس عبد الله غيث.
هذا الإجرام ضمن حلقة من مسلسل الإجرام المستمر من أجل يعني إحلال الطبقة والقبضة الحديدية على ما كل ما هو فلسطيني وكل ما هو مقدسي.
وإمعانا في التنكر لكافة الاتفاقيات، تسجل الجريمة الصهيونية سابقة هي الأولى بهدم منازل داخل المناطق المسمى ألف، وهي التي تصنف تحت سيادة الفلسطينية بحسب اتفاق أوسلو الذي لم يلتزم الاحتلال بمعظم بنوده. ويزيد من خطورة ما أقدم عليه الاحتلال أنه جاء بعد موافقة قضائية صهيونية تسمح بهدم أي منشآت قريبة من الجدار، ليس على القدس فحسب ولكن على امتداد هذا الجدار ما يهدد الآلاف من المنشآت الزراعية والصناعية والسكنية. وبين يدي ذلك بدا واضحا هذه المرة التنكر الدولي والحقوقي للفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم وحدهم في مواجهة هدم منازلهم، إذ لم تتعامل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأوروبية بجدية مع هذا التغول الصهيوني الذي يحظى بالمساندة الأمريكية والغطاء العربي بفعل التطبيع، الأمر الذي أكد عليه مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر.
لولا الدعم الأمريكي، لولا الضوء الأخضر الذي أخذته إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة الكيان الإسرائيلي أو من خلال المواقف الأمريكية، وللأسف أيضا المواقف العربية، يعني المواقف الرسمية العربية المخجلة.
إذن الكلمة لآليات الهدم الصهيونية، فلا مكان للاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين ولا اتفاقيات دولية لحماية المواطنين. ما يواجه الصلف الصهيوني اليوم فقد صمود الفلسطينيين.
دوليا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش كافة الأطراف في مضيق هرمز لضبط النفس وتجنب التصعيد. وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في إحاطة إعلامية للصحفيين إن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التقارير الأخيرة المتعلقة بالاستيلاء على سفن بما في ذلك في مضيق هرمز. شدد الأمين العام على ضرورة احترام الحقوق والوفاء بالواجبات وفقا للقانون الدولي فيما يتصل بالملاحة البحرية، وأضاف حق بأن الأمين العام يحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي تزيد التوترات. وكانت قوة بحرية بريطانية احتجزت في مطلع الشهر الجاري ناقلة النفط الإيرانية غريس واحد في مضيق جبل طارق التابعة لها بذريعة الاشتباه في خرقها للعقوبات الأوروبية في نقل النفط إلى سوريا. وردت إيران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز لصدمها قارب صيد وعدم احترامها قوانين الملاحة. في شأن آخر، يتجه مستقبل السفر الجوي العالمي إلى نظام جديد من خلال السفر دون الحاجة إلى جواز سفر أو أوراق، وذلك بفضل المبادرة التي قدمها المنتدى الاقتصادي العالمي في الوقت الذي يجري فيه حاليا اختبار هذا النظام. يجري حاليا اختبار النظام الجديد للسفر دون جواز السفر أو أي أوراق ومستندات إضافية، وسيتمكن المسافرون المسجلون في النسخة التجريبية من السفر بين كندا وهولندا باستخدام هواتفهم المحمولة بدلا من جواز السفر، حيث ستخزن بيانات الهوية الخاصة بالركاب الذين يصلون إلى المطارات المفعلة لهذا النظام على هواتفهم المحمولة بدلا من رقاقة جواز السفر، في الوقت الذي ستوصل المعلومات ذات الصلة إلى شركات الطيران وسلطات الحدود وغيرها قبل وصول الركاب إلى المطار. سيقوم المسافر بتقديم موافقة فردية في كل مرة يتم فيها إرسال البيانات، مما يمنح المسافرين مزيدا من التحكم في بياناتهم الشخصية أكثر من نظام جواز السفر الحالي. وباستخدام التكنولوجيا الحيوية كالبصمات أو صورة الوجه، يمكن للمسافرين الاستمتاع بحركة أسهل خالية من التعاملات الورقية لصالات العبور وصولا إلى الطائرات أو إلى وجهاتهم. ستستمر تجارب هذا البرنامج طوال عام 2019، ومن المتوقع أن تنفذ أول رحلة موثقة رقميا في العام 2020. بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار. تذكير بالعناوين: سلاح الجو المسير ينفذ عمليات واسعة على قاعدة الملك خالد السعودية، واستشهاد 14 مدنيا بينهم أطفال جراء صواريخ التكفيريين في سوريا، الاحتلال يفجر مبنى جديد في وادي الحمص بالقدس، وأمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى تجنب التصعيد في مضيق هرمز. لمن فاتته النشرة يمكنهم الدخول إلى موقعنا الإلكتروني sawtashab.com. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام النشرة، لكم التحية والتقدير. حررتها لكم سمية الوادعي، نفذتها على الهواء مباشرة أميمة هاشم. هذه تحياتي أحمد المختفي، والسلام عليكم ورحمة الله.